أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب في فضل السواك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك بيده وهو يقول ع والسواك في فيه كأنه يتهوع، وفي رواية وهو يستاك وطرف السواك على لسانه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. وعن أبي إسحاق التميمي قال: سألت ابن عباس عن السواك فقال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه. جملة من الحديث في سنن الإمام البيهقي رحمه الله في باب في فضل السواك، وهو الباب 28 من كتاب الطهارة، وذكر جماع أبواب السواك، وهذا من الأبواب التي تتعلق بالطهارة، فهو 28 من هذه الأبواب. ذكر حديثا عن أبي موسى، وقبل ذلك ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواك ويخبر أنه مرضاة للرب سبحانه. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وهنا في حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يستخدم السواك، قال: وجدته يستاك بسواك بيده وهو يقول ع. ذكرنا في الحديث قبل ذلك أنه كان ينظف أسنانه بالسواك وأيضا لسانه. هنا هذه الكلمة ع أو أع أو كأنه يتهوع، هذه حكاية عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك، فيكون صوت حلق الإنسان ذلك لما يوصل السواك لغاية أقصى لسانه يقول أع أع. فالراوي عبر عنها بهذه الروايات التي سمعته. في الحديث أيضا من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. أكثرت أي بالغت في تكرير ذلك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرش مرة ولا كتير، كان يأمر بالسواك استخدموا السواك استخدموا السواك، فقال: أي بالغت في تكرير ذلك وفي طلبه منكم وفي إرادة الأخبار في الترغيب في ذلك. وهنا أكثرت عليكم في السواك ترغيبا لكم في استخدامه. ودعا ابن عباس يقول: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه، يعني من كثر ما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك خشى الصحابة أن ينزل فيه القرآن يفرض عليهم استخدام السواك. وهذه الخشية ما كانتش من ابن عباس، ده في مسند أحمد هذا الحديث، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسواك، أنا أمرت صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أو حسبت أن سينزل فيه القرآن. يبقى جبريل كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، وأحيانا بعض الأوامر يكون فيها التكرار من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم لغرض أنه يظن أنه حيؤمر به وينزل به القرآن. هذا في السواك، ويمكن سمعنا قبل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني من كثر الوصية بالجار ظننت حينزل القرآن إن يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ، وكمان في الجار له كذا، ظن إنه ينزل فيه القرآن من كثرة ما وصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. فهنا في رواية أخرى من حديث وثيلة بن الأسقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. يبقى الذي خشي ما أن يكتب عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة بالتبع خشوا أن يفرض عليهم السواك من كثرة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم به. أيضا جاء في حديث عند ابن ماجه وأحمد بإسناد فيه ضعف ولكن له شواهد فيه، قال عن أبي أمامة: تسوكوا فإن السواك مطهرة للرب، أو مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي. ما جاءني جبريل إلا أوصاني. كم مرة جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه من وآله، والنبي صلى الله عليه وسلم ريقه طاهر صلوات الله وسلامه، ورائحة فمه أطيب الروائح عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يأمره جبريل بأنه يستاد أن يستخدم السواك. فهذا حتى يقتدي الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. وما يضطرش إنسان يقول أنا ريحة بقي حلوة مش محتاج، نقول لا، مش أحلى من فم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. قال حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته له، لفرضته يعني أنه ما لاش أمر من الله عز وجل، ولولا خشية المشقة لأمرت به أمر على الفرضية كما سيأتي. قال وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي، حتى خشيت أن، يعني من كثر ما بيستخدم السواك صلى الله عليه وسلم، خشي على أسنان تلوب في النهاية من كثرة استخدام السواك. وفي رواية قال أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر كأمر طبي كما قدمنا قبل ذلك، إن استخدام الشيء الناشف، فرشة أسنان ناشفة، استخدام السواك، من الممكن في النهاية تدوب السنان، تتبرأ السنان وتضيع طبقة الميناء الخارجية من استخدام الخاطئ لذلك. يبقى الإنسان إذا استخدم السواك ولا الفرشة والمعلون يبقى يلاحظ الاستخدام يكون بكيفية اللي ذكرها علماء الطب في ذلك، إنه ما يؤذيش الأسنان، ما يبقى يشد له دلكا قويا جدا بحيث يدوب الميناء الخارجية للأسنان. برضو الدعك يكون من أعلى لأسفل في الأسنان العليا، من أسفل لأعلى في الأسنان السفلى، وإنه يتعمد إن كل ما كان في حفرة في الأسنان يأتي عليها بالسواك، بحيث هذه الحفر بتعمل عفونة في فم الإنسان، تخرج رائحة من فم الإنسان، يحرص على ذلك إنه بالسواك يستخدم منظف الأسنان وما بين الأسنان قدر المستطاع. من الأبواب اللي يذكرها لنا الإمام البيهقي هو باب 29، باب الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، والإمام البيهقي يقول لنا هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب وليس على وجه الفرضية. إيه الدليل؟ فذكر أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، فمن حديث أبي هريرة وجب لها طرق كثيرة حتى يذكر لنا أن هذا الأمر ليس على الوجه. حديث لأبي هريرة فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق، خشية أنه يشق على الأم، يتعب الأمة، لأمرتهم، ما هو أمرنا بالسواك عليه الصلاة والسلام، وقال تسوك عليه الصلاة والسلام، كأن الأمر هنا أمر تاني توضحه إحدى الروايات فإلا فرضت عليه بالسواك. يبقى الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين، إما أمر على الفرضية الوجوب، وإما أمر تدل القرين على أنه مش واجب مش فرض، يبقى حاجة تانية غير الفرضية. قد يكون هذا الأمر على الاستحباب وده الغالب، وقد يكون على الإباحة، وقد يكون على الإباحة نواح ذلك، زي ما جاء في القرآن إذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، والأمر هنا ليس على الوجوب. إذا حليت من الإحرام روح اصطاد ليس واجبا، طب مستحب لك روح تصطاد؟ ولا مستحب، ولكنه جائز، جائز إنك بعد ما خلصت الإحرام يجوز لك أن تصطاد. يبقى على ذلك من الأمر قد يأتي على الوجوب، قد يأتي على الاستحباب، قد يأتي أيضا على الإباحة بحسب القرآن، لكن الأصل فيه الوجوب. وهذا يدل على ذلك، هذا الحديث يدل على ذلك، لولا أن أشق لأمرت، كأن الأصل في الأمر الوجوب، لذلك قال ما أمرتش به أمرا على وجه الفرضية. لأمرتهم بإيه؟ هنا في الرواية بتأخير العشاء، بتأخير العشاء، يعني كاد يأمرهم أخروا العشاء، ما تصلهاش على أول وقتها، خلوا العشاء لثلث الليل الأول أو لنصف الليل، يعني بعد الوقت اللي احنا نصلي فيه العشاء بساعتين أو ثلاث أو أربع ساعات بعد هذا الوقت، كأنه حب ذلك بحيث أنه فترة الليل طويلة جدا من صلاة العشاء على أول وقتها لغاية الفجر، ما فيش صلاة في كل هذه الفترة، طيب أخروا العشاء شوية، يبقى في جزء من الليل ولها فضيلة كما سيأتي في حديث يدل على هذا المعنى. أيضا في رواية أخرى من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك. لولا أن أشق على أمتي، لأه هنا اللي يفيد الرواية الأولى، لأمرت يقصد بالأمر الفرضية، لجعلته فرضا عليهم السواك، لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولا أخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل. حديث ده في الصحيحين في روايات كلها مع الصلاة، وهذه الرواية زيادة موجودة هنا في سنن البيهقي، وجاءت أيضا عند النسائي في السنن الكبرى، وجاء في مسلم أحمد هذا المعنى في جملة أحاديث، إنه مع الوضوء، مع الوضوء كاد يأمر به أمر وجوب مع كل وضوء أنك تدعك أسنانك. هذا الأمر يقول لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولا أخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل. في رواية أخرى ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. يبقى هنا تأخير العشاء إلى النصف أو إلى الثلث. جاء في مسند أحمد وبإسناد على شرط الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولا أخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. وذكر فيه زيادة جميلة في هذا الحديث، ليه يأخر العشاء نصف الليل؟ يعني قال إذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل، لرواية أحمد اللي توضح لنا ليه تأخير العشاء لهذا الوقت، قال نزل إلى السماء الدنيا جل وعز، الله جل وعز، هنا نؤمن بذلك، نزل الله عز، ينزل الله سبحانه ولا نكيف، ما نقولش كيف، كيف ينزل. يبقى هنا على المعنى الذي أراد والذي يفهم من اللغة العربية، لكن الكيف كيفية النزول لا ندري هذا الشيء، فنؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكييف لذلك. يبقى الله عز وجل يقول هنا في الحديث فقال هل من سائل فأعطيه، هل من سائل عند ثلث الليل أو عند نصف الليل. بنعرف إمتى ثلث الليل ولا نصف الليل، احسب الوقت، أول الليل عند صلاة المغرب، أول الليل، آخر الليل قبيل الفجر، احسب من الاثنين، يبقى بين المغرب وبين الفجر بيكون كم ساعة؟ فرضنا أن بين المغرب والفجر 9 ساعات مثلا، يبقى هنا ثلث الليل بعد المغرب ب3 ساعات، هذا ثلث الليل. نصف الليل يبقى بعد المغرب ب4 ساعات ونص، يبقى بحسب ما تشوف النتيجة، المغرب على كام، الفجر على كام، يبقى هذا الليل. نصف الليل يبقى امتى؟ نصف الوقت اللي بين هذه الليل. يبقى لا يشترط ان يكون نصف الليل لازم الساعة 12، لازم الساعة كذا، لا ما يلزمش كذا، ولكن هو الحسبة على ما ذكرنا. فهنا عند منتصف الليل او عند ثلث الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ثلث الليل الاول ليس ثلث الليل الاخر اللي في الحديث انه اراد ان يؤخر العشاء، ليس لك ان تؤخر العشاء اختيارا بعد نصف الليل، آخر وقت العشاء الاختيار عند نصف الليل. فهنا إذا كان الإنسان قاعد ويقدر يصلي العشاء ليس له أن يقول طب هأخرها خليها قبل الفجر، لا، ولا إلى ثلث الليل الأخير، لا، إنما هو الثلث الأول أقصى شيء نصف الليل، ليس لك بعد ذلك أن تؤخر العشاء اختيارا، لكن اضطرارا إنسان يعني نام فقام في هذا الوقت سيكون معذورا في ذلك. يقول فإذا مضى ثلث الليل أو اللي هو الأول يعني أو نصف الليل نزل إلى السماء الدنيا جل وعز فقال هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه. يبقى وقت إجابة الدعاء عند ثلث الليل أو عند نصف الليل، فلذلك أحب أنه يؤخر إلى هذا الوقت حتى لا يخلو جزء طويل من الليل من صلاة، فأحب يؤخر العشاء أيضا. واستجابة الدعاء في هذا الوقت، إن اللي حيصلي العشاء يصلي بعدها شفعا ووترا، وسيدعو ربه سبحانه الأذكار قبل ما ينام، يبقى وقت للدعاء حري أن يستجاب له الدعاء في هذا الوقت، فأحب ذلك. طب ليه لم يفعل ذلك؟ هو فعل صلى الله عليه وسلم، ولكن مرة أو شيء أخر 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 لغاية ما الصحابة ناموا في المسجد، أخر صلاة العشاء، فضلوا ينتظرون لغاية هم قاعدين ناموا، وداء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وأخبرهم أنه ما أحد يصلي على الأرض إلا أنتم، هذه الصلاة في هذا الوقت، ما فيش حد في الدنيا كلها بيصلي إلا أنتم يصلون هذه الصلاة. فكأنه أيضا تفرد المسلمين بهذه الفضيلة، إن وقت من الأوقات ما فيش حد بيصلي غير المسلمين في هذا الوقت. طيب ما كان يواظب على ذلك؟ قال لنا هنا العلة في ذلك أنه المشقة، المشقة مش هيقدر الناس على ذلك. يبقى إذا كان لك الاختيار في التأخير أنك تصلي لوحدك عند نصف الليل ولا مع الجماعة في أول الليل، لا، صلي مع الجماعة في أول الليل صلي. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، كأنما قام نصف الليل. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قال قام الليل كله، معناه يصلي الليل يصلي العشاء كأنه قام نصف الليل، فإذا صلى العشاء وصلى الفجر كأنه قام الليل كله. ولكن لا يغني هذا أنك تقوم من الليل شيئا، تقوم من الليل شيئا كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه، فضيلة عظيمة أنك تحرص على العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قمت الليل. وأيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشق على أمته أنه جاء بالتيسير من عند ربه، فهنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فالله لا يكلفنا إلا ما نطيق. فلذلك إذا كان الإنسان مريضا، إذا كان معذورا، يبقى على ذلك بحسب ما يتيسر له من حضور الجماعة، من صلاة وحده، من الصلاة في كذا. وهنا الأعذار الشرعية عظيمة جدا ميزت ديننا وهذه الملة العظيمة عن غيرها من الأديان. يقول لولا أن أشق لأمرت، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمر ولو. أبو هريرة يقول لما سمع هذا الحديث لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعدما أستيقظ وقبل ما آكل وبعدما آكل حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني أبو هريرة لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنى، يعني يستخدم السواك على طول، كأنه قبل ما يأكل يستخدم السواك، بعد ما يأكل يستخدم السواك، يزيل أثر الطعام من فمه، إذا أراد أنه ينام بعد ما يقوم من النوم كذلك في غير ذلك من الأوقات عند الصلوات وغيرها. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.